إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن على وشك الانتهاء من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تكلم رحمه الله في هذا الباب والذي يليه بما يتعلق من المسائل العقدية، تكلم في شأن الخوارج، وهم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد عقد الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بابين متتاليين يتعلقان بهذا الموضوع، وإن شاء الله تعالى سأتناول ذلك بشيء من التفصيل، ولعله يكون ختام لكتاب السنة إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة والتي تليها بإذن الله عز وجل. الباب الأول الذي عقده الإمام رحمه الله فيما يتعلق بالخوارج، قال: باب في الخوارج. الخوارج فرقة من أهل الباطل، وهم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم أطلق العلماء هذا اللفظ عن الخوارج على كل من خرج على الإمام بغير حق، فكل من خرج على إمام المسلمين دون حق فهو خارجي، فهو خارجي. ولهم عقائد في الحقيقة فاسدة. في يعني لقاءاتي السابقة عندما كنت أتحدث مثلا عن عذاب القبر ونعيمه، أو مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، أو غير ذلك من المسائل العقدية التي مرت بنا فيما مضى، كنت أعرج على قول الخوارج في ذلك، وأبين أن لهم من المعتقدات الفاسدة والتأويل الباطل ما خرجوا به عن جماعة المسلمين. ولكن أعظم ما وقعوا فيه من أمر خطير هو الخروج على أئمة المسلمين وتكفيرهم لعامة أهل الإسلام، وقتالهم أيضا أو قتلهم لأهل الإسلام بصورة عامة. الأحاديث فيهم كثيرة، والباب الذي سالي ذلك جاءه أو عقده المؤلف وفصل فيه أو ذكر فيه بعض الأحاديث المبينة لشأنهم وحالهم، غير أنه في هذا الباب افتتح بهذا الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وفيه يقول: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة، المراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين، وهم الذين اجتمعوا على إمام وبايعوه. جماعة المسلمين لابد لهم من إمام أو خليفة أو حاكم يقوم عليهم. وإذا بايع المسلمون إماما فلا ينبغي أن يخرج الناس عليه، وهناك ضوابط مذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وستأتي أو سيأتي بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر من الخروج على جماعة المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين، فيقول: من فارق الجماعة قيد شبر، يعني قدر شبر. تأملوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان عظيم في الحث على لزوم الجماعة وعدم الخروج عنها. ويقول اللي يفارق الجماعة ولو مسافة شبر، وهو أمر يسير جدا في نظر الإسلام، في نظر الناس، ماذا عليه عندئذ؟ قال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أصل كلمة الربقة ما يجعل على عنق البعير ليشد به أو ليربط به حتى لا يترك هكذا فيفر أو يسير هنا أو هناك. ومعنى الحديث إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك من خرج عن طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر الذي اجتمعوا عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة التي إذا خلعت ما ربطت به وفارقت هذا الفراق أو القيد الذي قيدت به فإنها لا تدري أين ستسير، لأننا نعلم أن الحيوان لا يعي ولا يعقل، فيمكن أن يهلك. وكذلك من يخرج على جماعة المسلمين يضل ويهلك كالدابة التي تخلى من عنقها وتترك سائمة هكذا. هذا الحديث في الحقيقة عظيم للغاية، ويجب أن نفهم منه من هذا الحديث وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليهم. وهذه مسألة مهمة للغاية. ما فسدت الدنيا أيها الإخوة الكرام إلا بسبب الشقاق والنزاع والخلاف ومفارقة جماعة المسلمين، وهذا في الحقيقة في غاية من الخطورة. الحقيقة يعني الأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة وكثيرة، وسأذكر الآن أيضا بعضا منها، ثم أعرج على مسائل عقدية في مواقف الخوارج نحتاج إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. والأحاديث التي وردت فيهم كثيرة، وهذا يدل على خطورتهم وأن شأنهم إذا ارتفعوا وكانوا لهم وجود وقوة شأنهم عظيم للغاية في قتل جماعة المسلمين. الحديث الصحيح الذي يلي ذلك يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال أخبرنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأملوا أيها الإخوة الكرام حتى لا يظن أحد أننا نتحامل على قوم أو أننا نتكلم في مسائل لهوى في النفس أو ما إلى ذلك. وهذا الكلام الذي أقرأه الآن وأقرره هنا سبق أيضا أن ذكرته عندما تعرض الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه رحمه الله تبارك وتعالى في أمر الخوارج. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا نسلك هذا المنهج وجعلنا نسير عليه دون غلو في ذلك أو تفريط أيضا، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أنا أسوق هذه الأحاديث وأؤكد أن هذا كلام النبوة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نفهمه وأن نحذر فعلا الخوارج الذين إن سادوا كان لهم وكانت لهم قوة كان لهم تأثير خطير على الإسلام والمسلمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله فيما يرويه عن أم سلمة بسنده، أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها الآخر، يعني يأتون بألوان من الخير ويأتون بألوان من الشر ومن الفساد الذي ينكر. أئمة تعرفون منهم وتنكرون. قال: فمن أنكر؟ قال أبو داود: قال هشام اللي هو ابن حسان في سلسلة السند، قال هشام ابن حسان: من أنكر بلسانه فقد برئ. برئ من إيه؟ من المداهنة والنفاق، لأنه بين وبلغ الحق وكان قادرا على ذلك. ومن كره بقلبه فقد سلم. إنسان رأى منكر ولم يستطع لأي أمر من الأمور، أو ضعفت نفسه عن أن ينكره بلسانه، المطلوب منه، وهذا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، أن ينكر ذلك بقلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كره بقلبه فقد سلم، يعني سلم من مشاركتهم في الوزر، سلم من مشاركتهم في الاسم. ومن كره بقلبه فقد برئ، ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي، رضي بقلبه وتابع، يعني تابعهم في العمل الذي هم عليه من المنكر. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفلا نقتلهم؟ تأملوا هذا القيد، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يخبر أنه سيكون علينا أئمة، هؤلاء الأئمة نعرف منهم وننكر، نعرف بعض الأعمال التي هي صالحة وجائزة، وننكر بعض الأعمال التي هي فاسدة وباغية. هنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل بعدما بين عليه الصلاة والسلام أن الواجب على المسلم عند رؤية ذلك أن يكره ذلك بلسانه، وقلت يكره ذلك بلسانه يعني أنه يبين بلسانه الحق دون مجاوزة. وطبعا نحن نعرف بأن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بإيه؟ بمعروف. طيب إنسان آخر ما أنكر بلسانه، ينتقل إلى الإنكار الإيه؟ القلبي، ليسلم من الوزر، ويشترط ألا يشارك هؤلاء في فعلهم فيكف عن الفعل الباطل، ويجب عليه أن يطيع وأن يسمع في المعروف وأن يقوم بذلك، وهذا في طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندئذ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقرر هذه المبادئ الحقة للأمة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا من معجزاته، لأن فعلا وجد بعده أئمة نعرف منهم وننكر. فبعض الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: طيب هؤلاء الذين ننكر أفعالهم أفلا نقتلهم؟ يعني نخرج عليهم بالسيف ونقتلهم؟ والخوارج جردوا السيوف على حكام المسلمين، أفلا نقتلهم؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. يعني إيه؟ يعني لا تقتلوهم، ما صلوا، ما داموا يصلون لا يقتلون، عندهم معاصي، عندهم آثام، عندهم منكرات وغير ذلك، فنحن نكره ما يأتون به من المنكرات، ولا يجوز الرضا به، ولا تجوز المشاركة في هذا المنكر بحال من الأحوال، ومع كل ذلك لا نقاتلهم ولا نخرج عليهم ولا نرفع السيف في وجوههم. والإسلام أراد بذلك أن يحمي المسلمين من شر الفتن، أن يحمي أهل الإسلام من شر الفتن. الحديث الذي يلي ذلك أقرأه، وهو بمعنى الحديث السابق، يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال أخبرنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يعني بمعنى هذا الحديث، وقال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة، يعني تفسير للإنكار والكره، قال يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. ثم ساق هذا الحديث بعد ذلك رحمه الله، وفيه يقول حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفزة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات. هنات وهنات يعني شرور وفساد، هذا معنى كلمة هنات وهنات، يعني شرور وفساد. والإمام النووي رحمه الله تعالى قال المرض بها الفتن التي تقع في هذه الأمة والأمور الحادثة. ستكون في أمتي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الحقيقة كلام النبوة عليه نور، والالتزام بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير عميم وفضل عظيم ونفع للأمة وللبشرية. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمة إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه أخبر أن هذه الأمة سيكون فيها من الفتن والأمور العظيمة وبعض من ألوان الشر والفساد الواقعة التي ستقع. ستكون في أمتي هنات وهنات، طب كيف نواجه ذلك؟ شوف هنا الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أراد أن يفرق أمر المسلمين، وفي ضمن هذا يعني إيه؟ ألا يخرج على المسلمين، يكون يلزم جماعة المسلمين. طيب الشرور والفساد، نقول الحديث السابق بيبين موقف المسلم من هذه الشرور وتلك الآفات والمنكرات العظام، يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. أن الإنسان ينكر بلسانه، ما استطاع ينكر بإيه؟ بقلبه، ولا يفارق جماعة المسلمين، ولا يفارق جماعة المسلمين. ولذلك هناك خطورة عنيفة جدا لمفارقة جماعة المسلمين. الأمة لا تسلم عندما يخرج فريق من الناس على جماعة المسلمين كما فعل الخوارج في الماضي وما زالوا يفعلون حتى يوم الناس ذلك، يعني يخرجون على إمام المسلمين أو حاكم المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع اجتمعوا على إمام، أو أنهم كلهم في محيط وفلك واحد يدورون وقد اجتمعوا جميعا على أمر واحد، قال نفعل فيه إيه الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين ويخرج على جماعة المسلمين؟ قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان، يعني أيا كان هو. بعض أهل العلم في الحقيقة يقول إن ده يعني في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كائنا من كان، يعني حتى لو كان من قرابتي، لا تداهنوا في دين الله تبارك وتعالى. الإمام القاري رحمه الله في شرحه لهذا الحديث هو الذي ذكر ذلك، قال أي سواء كم من أقاربي أو غيرهم فاقتلوه، بشرط أن يكون طبعا الإمام ده اجتمع عليه الناس، اجتمع عليه الناس. طب قد يكون عنده معاصي وذنوب وسيئات وآثام ومنكرات وبلايا وغير ذلك. الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيه الشفاء والحل أمرنا بالصبر على جور الأئمة ولا ننزع يدا من طاعة. لماذا؟ لأن الخروج المسلح بالسيف بالذات فيه فساد للمجتمع، فيه هلاك وضياع للأمة. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال كم جرب الناس الخروج فما رجعوا منه إلا بالشر. على مدار التاريخ، لأن البعض قد يستدل أو هؤلاء الخوارج قد يستدلون بمواقف تاريخية وقعت من خروج لبعض الناس حتى ولو كان من بعض الأئمة مثلا، يستدلون بها. الجواب على ذلك بأي شيء رجعوا، هؤلاء الذين خرجوا هل استفادت الأمة بخروجهم؟ هل انتفعوا هم وانتفعت الأمة بهذا الخروج؟ شيخ الإسلام كما يقول يقول قلما يعني نادر جدا أن يخرج إنسان على إمام المسلمين وجماعة المسلمين ويرجع بخير، لا يمكن إلا أن يرجع بسوء وشر وانحراف وضلال وضياع ومهلكة، والتاريخ شاهد على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر غاية الحذر من هذه المذاهب الرديئة، وسأبين بعد يعني ما أقرأ شيئا من هذه الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى فساد هؤلاء والتأثير الذي يمكن أن يؤثروا فيه على العامة. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته بالأمة بلغنا وبين لنا وذكر لنا صفات هؤلاء الخوارج. الخوارج دول خرجوا من القدم، قلبوا الفتنة على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخرجوا عليه، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجوا أن نقتلهم. ومن هنا عقد الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب الذي عنون له بقوله باب في قتال الخوارج، وساق تحته عدة أحاديث، حقيقة أحاديث كثيرة جدا، وهي تشترك كلها في أنها بتعين وصف هؤلاء الخوارج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نقتلهم دفعا لإيه؟ لشرهم وأذاهم، دفعا لشرهم وأذاهم. ذكر الإمام أبو داود أحاديث كثيرة. أول حديث ذكره تحت هذا الباب يقول فيه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان. النهروان دي مدينة تقع بين واسط وبغداد في العراق، وحصلت عندها معركة شهيرة. ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودل اليد. تأملوا الوصف الدقيق للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، وأن هذا الرجل كان مع مين؟ مع الخوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي سنقراها ونسمعها إن شاء الله تعالى وهي ستأتي بعد ذلك تباعا فيها بيان أن هؤلاء خوارج وعلى الإمام أن يقتلهم أو أن يقاتلهم لدفع أذاهم ولدفع شرهم عن الإسلام والمسلمين، وأنهم أيضا على باطل وانحراف وضلال. وهذه أيضا الأحاديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو حي بين ظهراني أصحابه يخبر بهذا الأمر الذي وقع بعده. الخوارج خرجوا في عهد من؟ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن قبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان فيهم رجل بهذه الصفات التي أخبر عنها وأشار إليها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال يعني محمد بن عبيدة بيذكر أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودل اليد. مودل اليد يعني ناقص الإيه؟ اليد، غير مكتمل اليد، أو مخدج اليد بمعناه يعني أيضا ناقص اليد، أو مسدون اليد يعني صغير الإيه؟ اليد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وده أيضا باب الرحمة والشفقة، لولا أن تبطروا. البطر هو إيه يا إخواني؟ البطر ده شدة الفرح أو الطغيان عندما يمن رب العباد سبحانه وتعالى على إنسان أو على جماعة أو على أمة بنعمة من النعم. هذا معنى الإيه؟ البطر، يعني طغيان يذهبون إلى الطغيان والفساد ويعني تقع منهم الأعاجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لولا أن تبطروا لنبأتكم، يعني لأخبرتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا خوف البطر منكم وطغيان يحدث إليكم. وإحنا يمكن أن احنا نفسر هذا أكثر ونقول إيه، إن يعني هؤلاء الناس اللي بيقتلوا بقى هؤلاء الخوارج لهم أجر عظيم جدا عند الله عز وجل، وعدوا به وأشار إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لولا خوف البصر عليهم الطغيان وتأخذهم بقى يعني نفسهم وينسوا نعمة رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم، لأنبأنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأجر العظيم الذي أعده رب العباد سبحانه لمن يقتل هؤلاء الخوارج. لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث نفهم منه أيضا شفقة النبي عليه الصلاة والأمة، ما كان يمكن أن يخبرهم، وقد أخبر أو أشار في بعض الأحاديث، ولكنه هنا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيئا كثيرا عن الأجر العظيم الذي أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لمن يقتل هؤلاء الخوارج، وأؤكد على أن هذا القتل لمنع شرهم ومنع فسادهم. قال: قلت، القائل من؟ محمد بن عبيدة، أحد رواة الإيه، أحد رواة السند في الحديث اللي ذكر بأن علي عليه رضي الله عنه ذكر أهل النهروان. قال يعني محمد بن عبيدة: أأنت بهذا همزة الاستفهام، أأنت بيسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، محمد بن عبيدة يسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أأنت سمعت هذا منه، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة. بيؤكد أنه سمع ذلك بالإيه؟ بالقسم. ويذكر فيه ما إيه؟ يذكر فيه الكعبة وأن الله ربها، وهذا نفهم منه أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله. وهنا ما حلف بالكعبة، انتبه، لأن بعض الناس يحلفون بالكعبة. هو قال ورب الإيه؟ قال: إيه ورب الكعبة، يعني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث التالي تحت هذا الباب يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذهيبة. ذهيبة تصغير إيه؟ ذهب، تصغير ذهب يعني قطعة من الذهب. فلما يقول ذهيبة نفهم منها أنها إيه؟ قطعة من الذهب صغيرة. بذهيبة في تربتها، يعني أنها عليها التراب، إما أنها كانت مدفونة في داخل التراب وبالتالي غير مميزة أو غير صافية عن أو خالية من التراب. بذهيبة في تربتها فقسمها، ضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي قسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك الذهيبة، قسمها بين أربعة. بين من؟ قال: بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وبين عيينة ابن بدر الفزاري، وبين زيد الخير أو الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، غضبوا لهذا الفعل، إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء الأربعة. فغضبت قريش والأنصار وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ صناديد يعني سادات، يعطي الناس الكبار في أهل نجد أو من أهل نجد ويدعنا فلا يعطينا شيئا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه ردا عليهم: لما قالوا ذلك إنما أتألفهم. النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله مليئة بالحكمة صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي هؤلاء الناس ليتألف قلوبه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يستمسكوا بهذا الدين ويستمروا على الطريق القويم ويصدقوا في متابعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو يعطيهم يعني لأمر هو رآه عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر أشار هو إليه أنه يتألف قلوبهم. وإحنا نعرف أن ممن يأخذون من الصدقات المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر ذلك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما غضبت قريش والأنصار من إعطائه لهؤلاء النفر الأربع بيّن أنه أعطاهم كي يتألفهم ليجعلهم يثبتوا على الإيه؟ على الحق. فقال إنما أتألفهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال راوي الحديث: فأقبل رجل غائر العينين، غائر العينين يعني أن عينيه داخلة في رأسه في رأسه ووجهه، هذا معنى غائرة، داخلة فيها، مشرف الوجنتين يعني عالي أو بارز الخدين، ناتئ الجبين يعني مرتفع الجبين، كث اللحية يعني كثيف اللحية، يعني حياته ايه؟ كثة كبيرة، محلوق يعني سيام الخوارج، كما سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم. هذا الرجل بهذه الصفات جاء وحضر وكلم النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع هذه القسمة بهذه الطريقة، جاء كده أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ تأملوا جرأة هؤلاء الخوارج وعدم تأدبهم حتى مع النبي المجتبى والرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرجل بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الله إذا عصيته، كيف أو هل يوجد رجل مثلي وأنا أمين على هذه الأمة وعلى الوحي كما جاء في الحديث ومبلغ عن الله تبارك وتعالى رسالته إلى الخلق، كيف لا أكون عادلا؟ من يطع الله إذا عصيته، بإمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي عصمه ربه فبلغ البلاغ المبين وعصمه حتى من أن يقتل حفظه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال والله يعصمك من الناس. من يطع الله إذا عصيته، أيأمنني الله على أهل الأرض؟ أيأمنني الله على أهل الأرض يعني أن أبلغ رسالة الله إلى الخلق، إلى الناس كافة، رب العباد قد استأمنني على ذلك وأوحى إلي وأنا أبلغ الناس الحق، فرب العباد شهد للنبي عليه الصلاة والسلام واصطفاه وجعله أمينا على الوحي والرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك لهذا الخارجي، يقول له يعني هل يوجد، هو يعني احنا بنجي نتكلم نقول من سيد هذه الأمة وسيد الأنبياء والمرسلين وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف يأمنه ربه على البلاغ المبين ويرسله إلى أهل الأرض ثم يقول ولا تأمنوني، يعني ربنا يأمنني على أهل الأرض وأنتم لا تؤمنونني عليهم؟ قال: فسأل رجل قتله، سأل يعني هنا بمعنى طلب رجل من النبي عليه الصلاة والسلام قتله. يقول الراوي: أحسبه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال: فمنعه، الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من اللي منع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمنعه. قال: فلما ولا يعني انصرف، وأعطى ظهره للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات: فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا، من ضئضه يعني من ضئضه يعني من أصله يعني من نسله، إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا، شك من الراوي وكلها بمعنى واحد، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كمال الصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ودي حقيقية، دي كانت في الخوارج، عندهم من الزهد ومن الورع ومن القراءة ومن العبادة الشيء الكثير جدا، كانوا صفر الوجوه لقلة الأكل، أجسامهم نحيفة لشدتهم في العبادة، وستأتي الأحاديث التي تبين ذلك وتوضحه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني إيه لا يجاوز حناجرهم؟ يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام أن قراءتهم قرآن لا تتجاوز الصوت الذي يخرج منهم، فلا يصل شيء من ذلك إلى القلب، ولا يستفيدون من هذه القراءة، لا يجاوز حناجرهم، بس قراءتهم منتهية على خروج الصوت من حناجرهم، انتهت القضية على كده، هذه الفائدة، لا يستفيدون شيئا من القرآن الذي يقرؤونه. من صفاتهم قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يعني يمرقون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. حقيقة دي صفة من صفات الخوارج، أنهم لا يقبلون إلا على قتل أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هنا أذكر قصة عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرت في كتب التاريخ والسير. هؤلاء الخوارج لما خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم في بغداد، قابلوا عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله عنه، تابعي وهو ابن للصحابي الجليل خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه. كان خباب بن الأرد يحمل معاه أوراق من القرآن الكريم أو المصحف، وذكرت بعض الروايات أنه كان وضعه على صدره، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن الأرد. قال: أنت ابن صاحب رسول الله عليه السلام؟ قال: نعم. قالوا له: حدثنا بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر الحديث اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن: ستكون الفتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، إلى آخره. قالوا له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعت هذا من أبي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سألوه عن الذي معه الأوراق، قال: هذا كتاب الله عز وجل. قالوا له: هذا القرآن الذي بين يديك يأمرنا بأن نقتلك. كانت النهاية أن قتلوه بعد أن حدثهم بحديث أخذه من أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سلسلة إسناد قوية جدا للغاية. كانت معاه أم ولده وكانت حامل، بقروا بطنها وقتلوها أيضا، هي والجنين الذي كان في بطنها. الحقيقة الإمام الجوزي رحمه الله بيعلق تعليق عجيب على مثل هذه القصة. الشاهد أنه هو يذكر علماء التاريخ لما ذكروا ذلك، مروا على بعد ذلك على حديقة أو بستان لرجل من غير على غير الإسلام، طلبوا منه تمرا فقال: خذوا مني هدية. قالوا: لا، أنا نأكل شيئا إلا بثمن. الرجل ليس بمسلم، قال: والله عجبت لأمركم، تقتلون مثل صاحبكم هذا ولا تقبلون شيئا، أنا بنفسي أعطيكم إياه من مال الحر هدية. فتأملوا، تركوا هذا الرجل وهو وثني غير مسلم ولم يقبلوا منه شيئا، وهذا من ورعهم الباطل أيضا، ولكنهم قتلوا هذا التابعي الجليل ابن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبهذا الحديث أنهي معكم هذا اللقاء، على أن إن شاء الله تعالى أتابع في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل تكملة هذا الباب، وأعلق على بعض المواضع المهمة التي تتعلق بهؤلاء الخوارج. وختاما أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.